الشركات الإسرائيلية مخجل وليس هناك أي إجراءات فاعلة لوقف الإبادة بفلسطين، مضيفا أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وسوريا تدل على أن كيان الاحتلال لا يلتزم بأي تعهد. وفي السياق أشار بقائي إلى زيارة وكيل وزارة الخارجية السعودية لطهران، وأكد أنها تركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، موضحا أن الملف السوري حاضر دائما في أجندة طهران بهدف تبادل الرؤى حول مستقبل الوضع السوري. أعلنت القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية عن انطلاق مناورة عسكرية كبيرة لمكافحة الإرهاب في محافظة أذربيجان الشرقية بمشاركة دول أعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون. وقال نائب رئيس العلاقات العامة للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العقيد شهرام عسكريان أن هذه المناورات أطلق عليها اسم سهند 2025 وتستمر لمدة 5 أيام، وهي تتمتع بأهمية استراتيجية خاصة. وأضاف أنه تم تصميم هذه المناورات بناء على إعلان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية ووزارة الخارجية، إضافة إلى اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب في منظمة شانغهاي للتعاون. قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بيمان جبلي أن استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون كشف عن يأس الكيان الإسرائيلي من تغيير النظام في إيران، كما أن البث المباشر شكل نقطة تحول في الحرب الصهيونية على إيران. وأشار جبلي في حديث مع قناة العالم الفضائية إلى الحرب النفسية التي شنها الأعداء وتأثير الإعلام الإيراني على فشلها، حيث تمكن من عرض واقع الميدان وفتح المؤامرة. نستمع إلى جانب من كلام الدكتور جبلي رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بهذا الخصوص.
العدو من أول يوم الاعتداء على إيران، وعلى لسان رئيس الكيان الغاصب، هذا الكيان الغاصب بشكل واضح جدا، أعلن بشكل صريح وواضح جدا أن نية الكيان الصهيوني هي تغيير النظام في إيران. ويعني حاول الكيان أن يحرض يعني الشعب الإيراني على النظام وعلى الحكومة وأن يقف ضد الحكومة. ولهذا السبب كان المانع الأساسي والحاجز الأساسي برأي الكيان الصهيوني الإعلام الذي ينقل الحقيقة وينقل الواقع سواء إلى الشعب الإيراني أو إلى الخارج وإلى المشاهد الخارجي. استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون يعني استئصال الكيان الصهيوني، يعني درجة الأخيرة الكيان الصهيوني وصل إلى آخر نقطة اليأس من هذا الوصول إلى هذا الهدف. يعني أنتم لو تلاحظون يعني الوقائع التي حصلت في هذا اليوم، يعني يوم الذي استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون، بدقائق أو ساعات استهدف مقرا لجلسة والاجتماع مجلس الأمن القومي الإيراني برئاسة رئاسة الجمهورية. وبعد الفشل في استهداف يعني هذا الاجتماع، وليس في استهداف ولكن في اغتيال يعني الرؤساء في ذلك الاجتماع وفي تلك المنطقة، جاء إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون وقصف مبنى الإذاعة والتلفزيون ب11 صاروخ في زمن البث المباشر. هذا الاستهداف وهذا الاعتداء على الإذاعة والتلفزيون وعلى المبنى التلفزيون في لحظة البث المباشر، يعني هذه يعني الوصول إلى نقطة اليأس النهائي، نقطة الإهباط النهائي. وهذا يبرز يعني أن الكيان الصهيوني وصل إلى نقطة يعني أن قبل بهذا الافتضاح على الرأي العام، بسبب أن المشاهد في البث المباشر يرى هذا المشهد ويدين، يعني كل من يشاهد هذا المشهد أنه مقدمة البرامج في البث المباشر يهدم المبنى على رأسها ويهدم الاستوديو في وقت البث المباشر. ماذا يقول المشاهد لما يرى يعني هذا المشهد؟ ليس إلا إدانة هذا الكيان، ليس إلا إدانة هذا الاعتداء الغاشم على التلفزيون على الإعلام.
استشهد مواطن فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية صباح اليوم شرقي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار. وذكرت مصادر فلسطينية أن طيران الاحتلال شن غارات على مناطق عدة شرقي قطاع غزة مستهدفا بالقصف الصاروخي شرقي حي الشجاعية والتفاح. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من خان يونس داخل الخط الأصفر في قطاع غزة، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال النار في المناطق الشرقية من المدينة. واستهدفت قوات الاحتلال أيضا شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بعدد من قذائف المدفعية. توغلت دوريتان تابعتان للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا وسط استمرار الاعتداءات على السيادة السورية. ووفق مصادر محلية دخلت أحد الدوريات الإسرائيلية طريق جباتا عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالي حيث أقامت حاجزا عسكريا. كما شهدت قرية صيدا الحانوت في الريف الجنوبي توغلا مماثلا لدورية أخرى تابعة للاحتلال. وقبل أيام تصدت مجموعة من الشبان السوريين واشتبكت مع قوة إسرائيلية حاولت التوغل في بيت جن بريف دمشق الغربي جنوبي سوريا، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا سوريا من بينهم أطفال ونساء وإصابة 13 جنديا على الأقل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من جديد مناطق واسعة من محافظة طوباس، شملت مدينة طوباس وبلدة عقابة، وفرضت حظر التجوال حتى إشعار آخر. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة وبلدة عقابة وعادت اقتحام عدد من المنازل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، فيما باشرت الجرافات العسكرية بإغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة. في وقت أعلنت المحافظة تعطيل المؤسسات التعليمية والإدارية كافة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تؤكد أن مواصلة الاحتلال لجرائمه في غزة وانتهاكاته في لبنان وسوريا تهدد الأمن الإقليمي. شهيد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية وغارات وقصف مدفعي للاحتلال شرقي غزة. توغلان جديدان لقوات الاحتلال في ريف القنيطرة بسوريا وإقامة حاجز عسكري. شكرا على جميل الإصغاء، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
يرجع كل فجر فارق سماء وينمحي ديجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يثور
عواصف غزة حيني تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صار
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا خسي المحتل سنطرده وسنهزمه بشامتنا
سيعود
للأرض الصايج يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله من عوف
كل مسلم متف الحق وقلب نبض زيتون
حقيقة وموح لمهاية يطرد كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أيها الكرام وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج خطوط ساخنة غزة ولبنان بين الحرب والسياسة في ظل المشهد المعقد على مستوى المنطقة تبرز أسئلة جوهرية ومحورية تحتاج إلى توقف وتدقيق، نطرحها ضمن محاور لقائنا. إلى أين تتجه المنطقة في ظل غياب التهدئة المحتملة؟ ما أهداف السردية الأمريكية الجديدة تجاه لبنان وحزب الله؟ كيف يؤثر مخطط تقسيم غزة على موازين القوى الإقليمية؟ بين هذه المحاور وما تحمله من دلالات تتضح معالم المرحلة، لنمضي وإياكم إلى تفاصيل هذا المشهد في برنامجنا فلسطين اليوم. عنوان اللقاء: خطوط ساخنة، غزة ولبنان بين الحرب والسياسة. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. لا تلوح في الأفق أي مؤشرات لا من قريب ولا من بعيد توحي بإمكانية الذهاب إلى نحو تهدئة في المنطقة، فالمشهد يزداد تعقيدا مع مواصلة العدو عدوانه على جنوب لبنان تحت عنوان نزع سلاح المقاومة، بالتوازي مع تصعيد مستمر في غزة حيث تتكثف الأحاديث عن مخطط لتقسيم القطاع وإعادة طرح ورقة التهجير بدعم أمريكي واضح. لبنانيا ترتفع نبرة الخطاب الصهيوني يوما بعد يوم في محاولة لتهيئة الرأي العام لتوسيع دائرة الاعتداءات، ومع الأسابيع الأخيرة بدأت تتبلور سردية أمريكية جديدة تدفع بعناية وتقدم نفسها كإطار محدث للتعامل مع ملف لبنان وحزب الله. هذه السردية تنطلق من قناعة مشتركة لدى الأمريكيين والصهاينة بأن وقف إطلاق النار لم يحدث تغييرات جوهرية في موازين القوى وأن إدارة الأزمة لم تعد كافية، لذلك يعاد اليوم إنتاج خطاب أكثر حدة يدعو لبنان إلى مفاوضات مباشرة وكذلك رفيعة المستوى مع تل أبيب، تمهيدا لفرض معادلة جديدة عنوانها نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام. وفي خلفية هذا الطرح تهديد مبطن بأن عدم الالتزام سيضع الدولة اللبنانية في دائرة الاتهام كشريكة في الحرب المقبلة. أما في غزة فيواصل جيش الاحتلال توسيع مناطق الخط الأصفر على امتداد الجهة الشرقية للقطاع في خطوة تمهد لفرض واقع تقسيمي واضح، منطقة شرقية خالية من السكان تتبع مباشرة للاحتلال وأخرى غربية مكتظة بمليوني إنسان تعرف بأنها تحت سيطرة حماس. وفي تل أبيب يحتدم النقاش حول مستقبل هذا الخط خصوصا مع تعثر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابق أو الحالي دونالد ترامب، ومع غياب رؤية واضحة لليوم التالي يزداد القلق من تحول المناطق الجديدة إلى نسخة أخرى من مناطق جيم في الضفة الغربية، وتتعاظم المخاوف أيضا مع تعثر تشكيل القوى الدولية المفترض نشرها في غزة بعدما رفضت دول عدة المشاركة خشية زج قواتها في بيئة شديدة التعقيد وغامضة المهام. هذه القوة وفق الرؤية الصهيونية يفترض أن تتولى حفظ الاستقرار وفرضه وصولا إلى لعب دور مباشر في عملية نزع سلاح المقاومة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
طرقات الاحتلال الإسرائيلي لملف وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة وتجلت أخيرا في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار أو مسيرة إسرائيلية أطلقت النار على مواطن فلسطيني قرب ما بات يعرف بالخط الأصفر، ما أدى لاستشهاد المواطن محمد السيام نقل إلى المشفى المعمداني. هذا القرق جاء بعد ليلة طويلة من عمليات تفجير المنازل في حي الشجاعية المجاور لحي الزيتون، وبعد غارة جوية أيضا على حي التفاح شرق مدينة غزة. كذلك الأمر انطبق على شرق خان يونس التي تعرضت لثلاث غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزامن في وقت ظل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات قصف في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. مدينة رفح التي قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 4 من عناصر كتائب القسام داخل المدينة، بينهم قائد كتيبة الشرقية، لكن هذا الكلام لم تؤكده كتائب القسام، وإن كانت بعض العائلات مع أفرادها مثل ما جرى مع القيادي غازي حمد الذي استشهد نجله محمد في أنفاق مدينة رفح. في هذا الوقت أيضا استأنفت كتائب القسام مع الصليب الأحمر الدولي والفرق الفنية المصرية عمليات البحث عن جثة لجندي إسرائيل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذا البحث يتكرر من يوم الثاني على التوالي على أمل إغلاق هذا الملف. كانت شرق مدينة غزة شهدت عمليات بحث 8 أيام لم تسفر عن شيء. تبقى لدى المقاومة جثتين لجنود الاحتلال الإسرائيلي بعد أن سلمت 26 في أوقات سابقة منذ وقت إطلاق النار.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. نتابع لقاءنا في هذا الخبر من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فأن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. نعم مستمعينا الكرام، ونبقى في غزة حيث لم تنهي حرب الإبادة الصهيونية إرادة النهوض والحياة لدى سكان قطاع غزة رغم الدمار والحصار ونزيف الخسائر الممتد، وطبعا ذلك منذ أشهر. في مدينة غزة يواصل عدد من الشباب عملهم الدؤوب للحفاظ على صناعة الفخار باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية والتراث الوطني الفلسطيني، وهذا وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الموارد، حيث يبتكر هؤلاء الشباب أساليب جديدة لتأمين المواد الأولية واستمرار الإنتاج، وتتحول ورشهم الصغيرة إلى مساحات للصمود والإبداع تعيد للأهالي شيئا من روح الحياة وسط الركام. كما يسعون لتطوير هذه الصناعة وإيصال منتجاتهم إلى الأسواق المحلية رغم الصعوبات. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
بقدمين أتعبهما التهجير القصري ويدين أرهقهما البحث عن المأكل والمشرب، يتحد شاب في قطاع غزة الظروف القاسية والأوضاع الصعبة التي بات عليها القطاع بفعل حرب الإبادة الصهيونية. في مدينة غزة تشحذ الهمم وتستنهض الطاقات وتحضر الإرادة لتشكل معا نواة مشروع جديد ينهض من تحت الركام ليكون بارقة أمل للمستقبل. مصنع للفخار هو نتاج هذه الجهود التي تضافرت بين مجموعة من الشباب توفرت لديهم العزيمة والإصرار على العودة إلى العمل رغم الصعوبات.
قبل الحرب كان طريقة الشغل وطريقة الإنتاج أسرع وأريح وأوفر في كتير شغلات، وعندنا ما كان بيحتاج لكهرباء عالية اللي هي 3 فاز كنا نشتغل عليه. اليوم كل شغلنا زي ما انتم شايفين يدوي، حتى الطين عجن الطين كنا نستخدم له ماكينات ضخمة تعمل على كهرباء 3 فاز. اليوم هذا بيشتغلون الشباب في ديهم وفي رجليهم الحمد لله، رغم الدمار ورغم الحصار لأننا مستمرين زينا زي باقي هالناس بنحافظ على تاريخنا، لأنه هذه قبل ما تكون مهنة أو قبل ما تكون أي شغلة هذه تاريخ وحضارة وتراثنا بتعلق فيها.
لا يستسلم سكان غزة للواقع الذي أراد الاحتلال ترسيخه في نفوسهم، والعودة إلى العمل تشكل المدماك الأول في طريق هزيمة الاحتلال ومنعه من قتل إرادة الحياة.
نشكر جزيل الشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير. مستمعينا الأفاضل، يشكل إغلاق معبر رفح عقبة رئيسية أمام لم شمل العائلات الفلسطينية التي اضطر بعض أفرادها إلى مغادرة القطاع خلال الحرب لتلقي العلاج في الخارج. وطبعا مع استمرار إغلاق المعبر تتصاعد معاناة هؤلاء الذين ينتظرون فرصة للعودة إلى بيوتهم وأسرهم. وفي ظل غياب أي أفق لفتح الطريق البري الوحيد أمام المدنيين تتحول عملية التواصل إلى مهمة معقدة ومؤلمة. الهاتف رغم بساطته بات الوسيلة الأساسية التي تربط العائلات ببعضها وتنقل مشاعر الخوف والاشتياق والطمأنينة بين أفراد شتتتهم الحرب. وبين وعود بالحلول وتعقيدات الواقع تبقى هذه العائلات معلقة بين الانتظار والأمل. عودة أخرى للزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
أصبح الهاتف وسيلة التواصل الوحيدة بين الفتاة جنات صالح والثلاث من شقيقاتها مع والدتها التي سافرت إلى الإمارات لتلقي العلاج من مرض السرطان قبل نحو عامين. طالت الأشهر لم تعد الأم لأن المعبر مغلق، ولم تسافر الفتيات لنفس السبب.
لما ماما سافرت حكيت لها دول أمانة عندك ودير بالك حالك، أنت وياهم وحافظ عليهم. أنا قلت لها طيب تقلقيش، وأنا صرت حملت المسؤولية. أنا أختي جنى حملت المسؤولية وصرت يعني أمشطهم ألبسهم أعمل لهم أغسل لهم أعجن لهم، صرت هيك إني أعمل لهم كل حاجة وأقوم بواجبهم. لأنها أمانة ماما حطتهم عندي.
المنزل الذي كانت الفتيات يعشن فيه تعرض للتدمير في مدينة غزة، وتنقلت الفتيات من خيمة لأخرى حتى استقر بهن الأمر في خيمة وسط القطاع في ظروف إنسانية غاية في التعقيد.
قعدنا نحاول إنه نسافر لها بعد ما الناس صارت تسافر هي وولادها. قعدنا نحاول، عملنا كل اللازم، إلا سنتين بنحاول ولحتى الآن ما طلعش إشي.
ومنذ 7 مايو العام الماضي أغلقت إسرائيل معبر رفح بالاتجاهين، ورغم وقف إطلاق النار تماطل حكومة الاحتلال في فتح المعبر.
هناك العديد من الأسر التي تشتت شملها نتيجة حرب الإبادة الجماعية، هناك أطفال في قطاع غزة يقومون بدور الأم ويرعون أطفالهم لأن والدتهم أو آبائهم موجودين خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، وبالتالي هذه مأساة إنسانية بالغة الصعوبة. من المفترض أن لا تخضع مثل هذه الملفات الإنسانية إلى الابتزاز السياسي والابتزاز الأمني الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد أمن شعبنا الفلسطيني. نطالب كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر، من أجل لم شمل العائلات الفلسطينية.
وتربط إسرائيل فتح معبر رفح بتسليم ما تبقى من جثامين جنودها في قطاع غزة في خرق واضح لاتفاقية وقف إطلاق النار التي كانت تقضي بفتح المعبر بعد 2 أسبوع من بدء سريان وقف إطلاق النار. خرق يجعل حياة 2 مليون فلسطيني رهينة حكومة متطرفين لا تريد للفلسطينيين إلا التهجير، ولا ترغب حتى بعودة من سافر إلى القطاع.
نحيي مرة أخرى الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، ونعود إلى حضراتكم في فلسطين اليوم، وعنوان الحديث خطوط ساخنة غزة ولبنان بين الحرب والسياسة. إلى ضيفنا الفاضل ومزيد من التفاصيل في إطار الحديث الرئيسي المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ معن بشور. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
الله يبارك فيكم دكتور، وشكرا لحضوركم معنا دكتور معن بشور. وأتساءل في البداية، إلى أي مدى يواصل العدو عدوانه على جنوب لبنان، وما انعكاساته الإقليمية؟
يعني ما لا شك فيه أن هذا العدو يعيش مأزقا كبيرا سواء في فلسطين أو في لبنان، فهو رغم القوة الكبيرة التي يمتلكها على الصعيد ورغم الدعم غير المحدود من الإدارة الأمريكية له في معركته في المنطقة سواء في غزة، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، وصولا حتى إلى قطر، وصولا حتى إلى طهران، العدو معركته هذه لم يستطع أن يحقق أي نتيجة تذكر وأي هدف من الأهداف المعلنة التي أعلنها، لكنه يصر على المكابرة ويصر على مواصلة العدوان مستفيدا من تفوقه على الصعيد الجوي بضرب فلسطين وغيرها. لذلك أعتقد أن العدو يقع الآن في موقع حرج، فهو من ناحية العملية يستطيع أن يحقق تقدما ملموسا، ولكنه من الناحية السياسية لا يستطيع أن يتراجع عن شن حرب على المقاومة في هذه الأخطار. من هنا نفهم ما يجري في لبنان، هناك محاولة الضغط المستمر على المقاومة في لبنان، هذه المقاومة التي ألحقت بالعدو دائما عدة مرات لا سيما عام 2006 بالعدوان، هي أو قبلها ب 2000 حين طردت المقاومة المحتل من الأرض اللبنانية. هو يسعى لمواجهة للضغط على لبنان بكل الوسائل، وطبعا تسانده الإدارة الأمريكية التي تريد أن تتاحى من المقاومة في لبنان ومن حزب الله وما يمثله من نهوض وطني وقومي على وتنبيهي على كل المستويات.
دكتور،
لكنني أعتقد أن وجود عناصر داخل لبنان،
كيف تشكل السياسات الأمريكية الجديدة ضغوطا على موازين القوى يعني بين لبنان وكيان الاحتلال؟
يعني أعتقد أن الضغوط الأمريكية موجودة على لبنان منذ فترة طويلة. أنا لا أكو مرة سنة منذ 40 سنة إلا ولبنان يتعرض لضغوط أمريكية هدفها ضرب المقاومة، منع المقاومة، لجم المقاومة، تجريد المقاومة سلاحها، وكل تلك المحاولات كانت تبوء بالفشل. وأعتقد أن المحاولة التي نشهدها هذه الأيام ستبوء أيضا بالفشل لسببين. السبب الأول هو قوة المقاومة وقوة جماهير المقاومة ومساعدي المقاومة، وهي ليست فقط مقصورة بطائفة معينة، كل الوطنيين في لبنان هم إلى جانب المقاومة ويدركون أن سلاح المقاومة ضروري ما دام هناك احتلال وما دام الجيش اللبناني يمنع عنه أن يتسلح بشكل كاف يدفع الأرض اللبنانية. إذن في ظل هذه الحقائق تمسك لبنان المقاومة، ثم هناك أيضا عجز صهيوني على فرض شروطها المقاومة. أنت تعلم أنه في الآونة الأخيرة شن الكيان حربا في إطار الحرب على غزة، حربا على لبنان استمرت 66 يوما ولم يستطع الكيان الصهيوني أن يتقدم إلا أمتار قليلة في جنوب لبنان، فهو يدرك أن التقدم البري صعب عليه، لذلك يلجأ إلى القصف الجوي من أجل استهداف مقاوم هنا ومقاوم هناك، بيت هنا وبيت هناك. وأنا أظن أنه يعيش أزمة حقيقية في الموضوع اللبناني. وبالأمس خلال زيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى لبنان أوضح بشكل واضح حجم جماهيرية المقاومة، وكلام البابا أكد أن الرأي العام الدولي لم يعد منخرطا في الرواية الصهيونية التي تريد ضرب المقاومة في فلسطين، في لبنان، في كل مكان من المنطقة. لذلك أعتقد أن الوضع في لبنان رغم كل ضجيج الإعلام الذي يحصل، نوتها الذاتية قوية بشعبيتها قوية بمنطقها، لقد نجحت المقاومة خلال هذا العام في أن توحي للعالم أنه رغم التزامها بإطلاق النار فإن العدو لم يلتزم. أوحت للجيش اللبناني، للدولة اللبنانية، للشعب اللبناني، للعالم كله أن المشكلة هي في العدو الصهيوني وأن المقاومة في الوقت المناسب ستكون جاهزة للرد على هذا العدوان.
على المقلب الفلسطيني دكتور مان، ما السيناريوهات المحتملة لتقسيم قطاع غزة عمليا وماذا في تداعياتها؟ طبعا
ما دام هناك في غزة وفي فلسطين مقاومة، فأنا أعتقد أن كل هذه المشاريع ستتعسر وستتحطم على صخرة الصمود والمقاومة في فلسطين. علينا أن نذكر أنه هذا ليس المشروع الأول تجاه غزة وليس المشروع تجاه فلسطين. منذ قيام هذا الكيان، لا بل منذ قيام المشروع الصهيوني، هناك مشاريع عديدة مرت علينا تستهدف إخضاع فلسطين، تقسيم فلسطين، السيطرة على فلسطين، لكنها كلها كانت تفشل. أولاً بسبب صلابة الشعب الفلسطيني وبسبب مقاومته التي نجحت في تجاوز كل التحديات التي مرت بها والتي ما زالت تعطي دروسا، خصوصا خلال حرب سنتين ونيف التي شهدتها غزة، والتي أثبت الكيان الصهيوني أنه رغم كل الدعم الذي يتلقيه لم يستطع أن يقضي على المقاومة في قطاع غزة. إذن هناك عجز من أعداء فلسطين، أعداء أمة، عن تحقيق أريدهم في غزة أو في فلسطين. مرحلة جديدة من الصراع يعلو وينخفض حسب الظروف، لكن الكيان الصهيوني عاجز عن التراجع لكن عاجز عن تحقيق أهدافه في نفس الوقت.
نعم، هل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة قادرة على فرض الاستقرار حقا؟
يعني أنا أعتقد أن تجربة الكيان الصهيوني مع قوات يونيفيل في لبنان أكبر دليلاً على فشل هذه المحاولات في خدمة المشروع الصهيوني. نحن نعلم أن اليوم الإدارة الإسرائيلية تقوم بحمل كبير ضد قوات يونيفيل في جنوب لبنان لأنها لم ترضخ تماماً لشروطها، وهي تفشل في ذلك. وأعتقد أن مصير أي قوة دولية في غزة لن يكون أفضل من مصير يونيفيل في لبنان، بسبب بأن أي قوة دولية عاجزة تغطي حركة شعب يريد الحرية، يريد الاستقلال، يريد أن يرى بلاده خالية من كل احتلال.
نعم، وأتساءل يعني كيف يؤثر غياب أي مؤشرات للتهدئة على المدنيين يعني والمجتمع الإقليمي، ومن يتحمل المسؤولية بهذا الصدد؟
شوف، لا نستطيع أن نقرأ بعض في غزة وهذه غزة بعيدا عن مناخ دولي متواطئ مع الكيان الصهيوني. هذا المناخ الدولي المتمثل بقوى الغرب بالدرجة الأولى يشعر يوما بعد يوم بالضعف وبالعزلة وبانفضاض جماهير واسعة عن الرواية الصهيونية والتزامها بالرواية الفلسطينية، وهذا ما نشهده اليوم في شوارع العالم كلها، بل ما نشهده أيضا في استطلاعات رأي العام الأوروبي والأمريكي التي باتت واضحة في إدانتها للعدوان الصهيوني وفي التزامها بالحق الفلسطيني. ولكن مع ذلك بسبب عمق الارتباط بين مصالح الحركة الصهيونية وبين مصالح القوى الإمبريالية والاستعمارية العالمية، علينا أن ننتبه أن رغم الارتباط الواضح هناك تفكك لعرى هذا الارتباط تتضح يوما بعد يوم. وأعتقد أنه بمقدار ما تصمد المقاومة وتصمد القوى المساندة لها إلى جانبها، وأعتقد أن على الارتباط بين البقاء بين الكيان الصهيوني وهذا الدعم الأمريكي والغربي ستفكك يوما بعد يوم أمام إرادة المقاومين في فلسطين وفي المنطقة عموما.
نعم، أيضا ما مستقبل الصراع دكتور معن في المنطقة برمتها؟ يعني إذا بقيت الحلول السياسية غائبة واستمرت القوى الدولية في إدارة الأزمات بدل حلها،
شوف أولا علينا أن نذكر هذا الصراع عمره يعود إلى بداية هذا الكيان عام 80، لا بل إلى قبل ذلك منذ وعد بالفور وغيره، ومع ذلك لم يستطع أحد أن يحسم هذا الصراع لصالح الاحتلال الصهيوني. صحيح أن الصهاينة احتلوا أرضا وتمكنوا من السيطرة على مناطق عديدة في بلادنا، لكنهم لم يستطيعوا السيطرة على إرادة أمتنا وخصوصا إرادتها في المقاومة. وأنا أعتقد أن هذا الأمر يسري أيضا على السنوات القادمة، سنبقى في حال الصراع إلى أن يندحر هذا الكيان اندحارا كاملا، لأن اندحار فلسطين والأمة العربية أمر مستحيل. الممكن هو اندحار الكيان الصهيوني، اندحار المشروع الصهيوني، تراجع القوى الداعمة هذا الكيان عن دعمه، لأن دعم هذا الكيان سيصبح مكلفا لهذه القوى الدولية الداعمة له أكثر من كثير من الانسحاب عن دعمه. أنا أعتقد أنه بمقدار ما تصمد المقاومة، بمقدار ما تتوحد الأمة، بمقدار ما تخرج الأمة من أجواء التناحر غير المبرر على أساس طائفي ومذهبي وعرقي وإلى آخره، أعتقد أننا بمقدار ما ننجح في توحيد قوانا وتوحيد مجتمعاتنا نستطيع أن نقرب ساعة الهزيمة لهذا الكيان الصهيوني.
وطبعا عن الخيارات المتاحة أمام لبنان والمقاومة لمواجهة الضغوط الحالية سياسيا وعسكريا دكتور.
أعتقد أن لبنان حاليا تتوفر له مقاومة قادرة على ردع الكيان من الناحية العسكرية، وتتوفر له أيضا قيادة سياسية متمثلة بجسم السياسة العمومي ما عدا بعض النتوءات قادرة على التعامل بذكاء مع الضغط الأمريكي والضغط الصهيوني. نحن نعيش مرحلة التعامل مع الضغوط الأمريكية الصهيونية، ضغوط اقتصادية سياسية تقودها واشنطن، وضغوط عسكرية يقوم بها العدو الصهيوني. لكن حتى الآن أعتقد أن الإدارة في مواجهة هذه الضغوط إدارة ناجحة، وهناك تفاهم بين الرؤساء على طريق المواجهة، وأعتقد أن التعنت الصهيوني يفيد لبنان كثيرا ويقوي موقفه أمام الرأي العام الدولي، ويقوي موقف اللبناني داخل لبنان أمام القوى المترددة والحائرة في تحديد موقف من المشروع الصهيوني. أعتقد أن المشروع الصهيوني في إصرار على العدوان على لبنان يحسم الأمور لصالح خط المقاومة وخيار المقاومة.
نعم، وأود في سؤالي الأخير أتساءل عن زيارة البابا، كيف قيمتموها إلى لبنان، وهل من تأثير من هذه الزيارة على مستقبل الأوضاع؟
يعني هذا سيكون لها بالتأكيد تأثير معنوي، لكن أعتقد أن زيارة البابا والاستقبال الذي جرى له وخصوصا في الضاحية الجنوبية كشف أو أسقط عزلة ما كانوا يحاولون فرضها على لبنان وعلى المقاومة في لبنان. وكلام البابا عن دولة فلسطينية وغيرها يؤكد أن البابا بات مدركا أن لا حل لهذا الصراع في المنطقة إلا بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني. بهذا المعنى الزيارة لها إيجابية معينة، ولا شك أن الاستقبال الجماعي من القوى اللبنانية كلها وفي على رأسها المقاومة بقداسة البابا سيترك آثاره الإيجابية على مستقبل لبنان ومستقبل علاقة الدول الغربية بلبنان.
تحياتي لكم الدكتور معن بشور، كنت معنا في هذا اللقاء، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي كنت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم.
وميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مهنيات
قاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرار الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء لا حياة للجبان ولا عزاء
حياكم جديد مستمعينا الكرام في إطار لقاء حديثنا وبرنامجنا فلسطين اليوم الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونواصل هذا البرنامج بتقرير آخر من الضفة الغربية، حيث نفذت قوات العدو الصهيوني سلسلة من الاقتحامات والمداهمات طالت عشرات المواقع، ورافقتها حملات اعتقال واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، فيما عاودت هذه القوات اقتحامها لمحافظة طوباس. عن آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة وما يقوم به الكيان المحتل من اعتداءات متكررة وواسعة على المناطق المختلفة وكذلك اقتحام محافظة طوباس، وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية نتوقف عندها.
بعد أن سحبوا لمدة يومين 48 ساعة عاد لقوات العدو اقتحام طوباس وعكابة، فرض منع تجول تحويل بيوت إلى سكنات عسكرية بعد تدميرها وإخراج أهليها. كذلك كان هنالك عمليات إنزال جوية في مناطق طوباس في محيط طوباس، وهنالك انتشار كثيف في محيط البلدة وكذلك بلدة عكابة، وفرض نظام منع التجول إضافة لإغلاق الطرق. كل ذلك يأتي على ما يبدو لتثبيت أمر واقع، وهو محاصرة طوباس إغلاق الطرق من أجل شق طريق استيطاني وتوسع استيطاني في المنطقة، خاصة وأن طوباس التي تبلغ مساحتها محافظة طوباس 400 كيلومتر مربع، 70% من هذه الأراضي في الأغوار الشمالية، وهذه المنطقة هي منطقة غنية بالزراعة والينابيع، كلها قوات العدو حطت يدها عليها. لذلك عملية اقتحام طوباس هي من أجل التغيير على أرض الواقع في ملكية الأرض في الطبيعة الديمغرافية لطوباس وعكابة، وبالنهاية مصادرة كل هذه الأراضي لصالح الاستيطان. وفي هذا أيضا المضمار المستوطنون الصهاينة وصلوا تدمير المناطق الزراعية في طوباس. صباح هذا اليوم كان هنالك تدمير لكل المحاصيل الزراعية في بلدة بردلة في الأغوار، وهي في محافظة طوباس. ولكن أيضا الآن هنالك أمر آخر يجري في مدينة البيري وسط الضفة الغربية. قوات كبيرة من قوات العدو اقتحمت المدينة وقامت باقتحام مبنى لجان العمل الزراعي. لجان العمل الزراعي هذه تقدم خدمات للمزارعين الفقراء وكذلك للمزارعين الذين تضررت مزارعهم ومنشآتهم الزراعية من قبل قوات العدو. الآن حتى هذه اللحظة قوات العدو لا زالت بالمبنى تقوم بعملية مصادرة للحواسيب على ما يبدو، يعني تريد أيضا أن تغلق هذه المؤسسة كما أغلقت 6 مؤسسات خدمية في منطقة في الضفة الغربية. أيضا غرب مدينة رام الله والبيري هنالك عمليات اقتحام لبلدة رنتيس. أيضا بلدة رنتيس هي تقع في منطقة مهمة جدا شمال غرب رام الله، وهي منطقة زراعية إضافة إلى هنالك حوض مائي كبير جدا في باطن الأرض في هذه المنطقة ومنطقة سنتيد. قوات العدو قامت بإغلاق طرق وقامت بتدمير أيضا منشآت زراعية. أيضا نبقى في رام الله، واصل المستوطنون اعتداءاتهم على منطقة على بلدة المغير. صباح هذا اليوم أطلقوا مواشيهم بالبلدة وبالتحديد في مزارع المواطنين الفلسطينيين في جنين الشهر 11 على التوالي. هي وطول كرم لا زالت تحت الاقتحام، والثلاث مخيمات فيها لا زالت مهجرة سكانها وتحولها قوات العدو لساحة تدريب. هذا الصباح قوات العدو أجبرت كل المواطنين في منطقة الجبريات جنوب مخيم جنين من أحياء المدينة يتاخم المخيم بإخلاء منازلهم أخلة المنازل، وقامت بتحويلها لثكنات عسكرية إضافة إلى توزيعها لإخطارات هذه المنازل في بلدة سيرلة الحرفية، حيث توجد على أراضيها مستوطنة مفلاهية ومستوطنة حومش. يريد العدو العودة إلى حومش وتدمير كل المنازل المحيطة فيها في الخليل. كانت هنالك عمليات اقتحام واسعة في بلدات سعير وكذلك السابوع، حيث اعتقلت قوات العدو عشرات المواطنين الفلسطينيين، فيما قام المستوطنون الصهاينة بمواصلة الاعتداء لأشهر طويلة، ويتواصل هذا اليوم في بلدة في مسافة يطا جنوب الخليل اعتداء على المواطنين، تدمير أيضا مركبات زراعية ومعدات زراعية. أيضا نفس الأمر يحصل من حيث الاقتحام في بلدة مسحة قرب سلفيد. قوات العدو اعتقلت العديد من المواطنين إضافة لاعتقال قوات خاصة للأسير المحرر أحمد نصر الله في ضاحية ارتاح في طول كرم، بينما كان يتواجد معه بالمركبة أطفالا.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة للنهر البادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ عليها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ عليها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي.
أوسطهم أكبرهم سائر في الضفة،
نعود إليكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وشكرا لكرم المتابعة إلى هذا الدقيقة وإلى هذه اللحظات من برنامج فلسطين اليوم. شهدت العاصمة تونس مستمعينا الكرام مسيرة حاشدة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظمتها التنسيقية التونسية ومنظمات مدنية ونقابات، انطلاقا من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء باتجاه شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة مرورا بشوارع عدة، ورفع المشاركون العلمين التونسي والفلسطيني ورددوا الشعارات المنددة باستمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيدين بدور المقاومة على صعيد المواجهة مع العدو الصهيوني. إلى الزميل يحيى أدريكي والتقرير التالي.
لا يصر لا تيرة والمقاوم لا يخاف.
في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تجمع العشرات إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رافعين الأعلام والشعارات المطالبة بوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال.
نوقف اليوم في مجموعة من المناضلين الوطنيين التونسة لإحياء ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لأنه بالنسبة لنا فلسطين هي قضيتنا الوطنية، هي قضية عربية يعني بامتياز، واللي يمس فلسطيني يمسنا احنا، هذاك علاش نوقف اليوم باش نقولوا ليه للمجازر ليه للإبادة الجماعية اللي مازالت متواصلة الى حد الان.
لا وصاية امريكية على الاراضي العربية.
دعم الفلسطينيين لم يعد مجرد موقف انساني بل واجب وطني واخلاقي، ومطالبة بضرورة سن قانون تجريم التطبيع، شعارات لم ينساها المحتجون في وقفتهم.
الشعب التونسي قيادة وحكومة ونظاما وفعاليات اجتماعية هي في الميدان من أجل إحياء هذا اليوم وهي دوما متواجدة في كل المناسبات، سواء كان يعني مع طوفان الأقصى، وقد كان الشارع التونسي حافل يعني بكثير من التحركات التي تشيد بنضال هذا الشعب الفلسطيني، وكذلك بالمجازر، وحتى اليوم نحن ما زلنا في الصحات من أجل إسقاط هذه الوصية على الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.
المحتجون شددوا على ضرورة أن تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها، وأن يتوقف الكيل بمكيالين في التعامل مع الجرائم المرتكبة في غزة وفي المنطقة.
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، خرج التونسيون للشارع دعما للقضية الفلسطينية ولتحررها، في موقف منسجم تماما مع الموقف الرسمي للبلاد.
وفي تناغم تام بين الشارع والمؤسسة التشريعية، عقد البرلمان التونسي جلسة عامة خصصت للمناسبة ذاتها، حيث قدم النواب سلسلة من المداخلات نددوا فيها بتواصل الحرب إلى غزة، ودعوا إلى تفعيل آليات عملية لدعم الشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا.
أننا نشارك العالم هذا اليوم أحيانا ليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي مناسبة نجدد من خلالها مواقف تونس المبدئية والثابتة من الحق الفلسطيني الراسخ في العيش على كامل أرضه بكرامة.
وفي ظل هذا الزخم الشعبي والرسمي، يبقى الرهان على ترجمة التضامن لخطوات ملموسة تعيد للقضية مركزيتها وتجسد دعم تونس الثابت لحق الفلسطينيين في الحرية والكرامة.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامجنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يبقى التوتر في لبنان وغزة متصاعدا، والخروقات المستمرة تزيد من هشاشة الوضع الإقليمي. المقاومة تؤكد تمسكها بحقوقها والدفاع عن شعبها، بينما الوسطاء يواجهون صعوبة في فرض أي تهدئة حقيقية. الأحداث تتسارع والقراءات تتعدد، لكن الحقيقة تبقى رهن ما سيرسمه الميدان وكذلك السياسة في الأيام المقبلة. شكرا لطيب المتابعة ووفائكم إلى فلسطين اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن مواصلة الاحتلال لجرائمه في غزة وانتهاكاته في لبنان وسوريا تهدد الأمن الإقليمي. شهيد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية وغارات وقصف مدفعي للاحتلال شرق غزة. توغلان جديدان لقوات الاحتلال في ريف القنيطرة بسوريا وإقامة حاجز عسكري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مواصلة الكيان الإسرائيلي لجرائمه في غزة بشكل مكثف وانتهاكاته في لبنان وسوريا تهدد الأمن الإقليمي. وقال إسماعيل بقي أن الموقف الدولي والإنساني من الانتهاكات الإسرائيلية مخجل، وليس هناك أي إجراءات فاعلة لوقف الإبادة بفلسطين، مضيفا أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وسوريا